أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيد الشهداء يا سيد شباب أهل الجنة يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الانفتاح على الشباب، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول قابلية الشباب للفكر والسلوك الجديد. المحور الثاني الشباب مجرمون أم ضحايا. المحور الثالث المسؤولية تجاه الشباب. نرجو أن نوفق إن شاء الله لمعالجة هذا الموضوع وأن تكون فيه فائدة ونفع إن شاء الله. المحور الأول قابلية الشباب للفكر والسلوك الجديد. الإنسان حينما ينشأ في فكر وعلى سلوك لفترة طويلة من عمره، فإن هذا الفكر والسلوك يتجذر في نفسه وفي حياته، وبالتالي من الصعب عليه أن يتخلى عنه وأن يتجاوزه إلى غيره. ولهذا يصر أكثر الناس، غالبية الناس، على ما ألفوه من سلوك وعلى ما تربوا عليه من أفكار ولفوها وعاشوا من خلالها. إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. الإنسان الذي يعيش عقودا من عمره على فترة معينة على سلوك معين، من الصعوبة بمكان أن يترك ذلك الفكر وذلك السلوك بغض النظر عن صوابيته أو خطأه. ولكن الشاب، ولكن الحدث في السن الناشئ لم تمضي عليه في حياته مدة طويلة يألف فيها الأفكار والسلوكيات التي تلقاها من أهله وبيئته، لذلك قابليته لكي يتخلى عما ورث من عائلته وبيئته من الأفكار والسلوكيات قابلية متوفرة وفي نسبة متقدمة، لأنها لم تتجذر في نفسه بالمستوى المطلوب. من ناحية أخرى، ما يتحدث به من قبل علماء النفس والاجتماع أن الشاب عادة ما تحصل لديه نفسية متمردة أو ميول للتمرد في مرحلة اكتشافه لذاته، في مرحلة شعوره بشخصيته. شاب في مرحلة الشباب لتو يشعر بذاته وبشخصيته، ويتجاوز مرحلة الطاعة والخضوع، مرحلة الطفولة. كيف يعبر عن ذاته؟ كيف يعبر عن هذا التجاوز؟ يصير عنده نوع من الرغبة والميل إلى التمرد، حتى يقول لمحيطه، لبيئته: ترى أنا رجال، ترى أنا عندي رأي، ترى أنا عندي رغبة. طبعا حينما نتحدث عن الشباب نقصد من الجنسين، يعني من الذكور والإناث. كلامنا ليس حول الشباب الذكور فقط، وإن كان باعتبار لغتنا وثقافتنا غالبا ذكورية فنستعمل المصطلحات الذكورية، لكن أنبه أن القصد هو من يعيش مرحلة الشباب من الذكور والإناث، الشباب والشابات. فالشاب بسبب هذين العاملين، عدم تجذر الفكر والسلوك الموروث في شخصيته ونفسه، ووجود ميل من التمرد لإثبات الذات، لذلك قابليته لأي فكر جديد ولأي سلوك جديد تكون في مرحلة متقدمة. ولهذا في تاريخ المجتمعات غالبا ما يبدأ التغيير الفكري والسلوكي في المجتمعات من فئة الشباب، مو من فئة الكبار، سواء كان التغيير في الأفكار أو كان التغيير في السلوكيات والأخلاقيات. غالبا ما يبدأ هذا التغيير من هذه المنطقة، من منطقة الشباب، التغيير في بعده الصحيح وفي بعده المنحرف. ولهذا فإن القرآن الكريم يتحدث أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم حينما جاءوا برسالات الله إلى أقوامهم، من هي الفئة التي تجاوبت مع الأنبياء؟ شيوخ كبار السن؟ لا، إنما تجاوب معهم في البداية الشباب. لماذا الشباب تجاوبوا مع الأنبياء؟ للسبب الذي قلناه، نفوسهم طرية، عندهم قابلية أن يتقبلوا. الآية الكريمة التي افتتحنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ذرية هم الأبناء، الآباء الكبار ما آمنوا فيه في البداية، إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. فرعون كان طاغية مستبد، وطبعا حارب دعوة نبي الله موسى عليه السلام. هؤلاء الشباب تحملوا المواجهة، عندهم روح مغامرة، عندهم روح تضحية. الكبار ما يبغوا يتقبلوا فكر يخليهم في موقع صدام، يخلي مصلحتهم على المحك، لكن دول الشباب تقبلوا على خوف، تحملوا الخوف من فرعون، تحملوا المواجهة مع فرعون على خوف من فرعون بعد وملئهم. وملئهم الضمير يعود على من؟ على الذرية. يعني واجهوا نكال فرعون وقمع فرعون، وواجهوا ضغوط آبائهم وأمهاتهم وعوائلهم على خوف من فرعون وملئهم، يعني محيطهم الاجتماعي، لأن محيطهم الاجتماعي أيضا كان مخالف للدعوة الجديدة. لكنهم كشباب تفاحلوا مع هذه الدعوة الجديدة، وكانوا هم طليعة المؤمنين بنبي الله موسى عليه السلام. نبي الله نوح عليه السلام أيضا القرآن ينقل عن قومه كانوا يخاطبونه: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني شنو أرازلنا؟ يعني مو أصحاب المكانة وأصحاب النفوذ والشخصيات، ناس عاديين، ناس ما لهم دور وقيمة في المجتمع، بادي الرأي، يعني مناضجين، يعني شباب، يعني صغار، ما مناضجين، هذول اللي اتبعوا نبي الله نوح عليه السلام. وحتى نبينا محمد حينما بعثه الله سبحانه وتعالى برسالته إلى قومه، من الذي استجاب له في البداية؟ استجاب له الشباب، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: أوصيكم بالشباب خيرا، أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة، مو قاسي قلبه، رقيق، يتقبل، يتكيف، عند استعداد. أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، فقد بعثني الله بالحق نبيا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني كبار في السن خلاص قلوبهم تكرست على ما هم عليه، لكن الشباب لا، كانوا بمستعداد تجاوبوا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أيضا في وصيته لولده الإمام الحسن عليه السلام يقول: فإنما قلب الحدث، يعني الصغير في السن، كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، استعدادا للتقبل أكثر. الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا يسأل محمد بن النعمان المعروف مؤمن الطاق، يقول له: كيف ترى إقبال الناس ودخولهم في هذا الأمر، في أمر الدين، في أمر الهداية، في أمر أهل البيت؟ فقال: يا ابن رسول الله قليل، اللي جاوب قليل. فقال عليه السلام: عليك بالشبان فإنهم أسرع إلى كل خير. اتجه للشباب، الكبار اللي ماشيين على طريقتهم صاروا يتغيرون، عليك بالشباب فإنهم أسرع إلى كل خير. وأيضا قال عليه السلام: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. أنتوا بدأوا تحدثوا يا أولادكم بالدين وبالهداية وبالعقيدة الصحيحة قبل ما تجي الفرق المنحرفة تتحدث معهم. إذن شباب عندهم قابلية، فإذا كانت هناك جهات خيرة بادرت لهم تستثمر هذه القابلية عند الشباب بالاتجاه الصحيح. إذا كانت هناك جهات سيئة هي التي تتجه إلى الشباب فإنها تأخذهم بالاتجاه المنحرف، بالاتجاه الفاسد. هذا أمر طبيعي، ما دامت القابلية موجودة الفئة التي تبادر هي التي تستثمر، هي التي تستقطب. ننتقل هنا إلى المحور الثاني: الشباب مجرمون أم ضحايا؟ نحن نجد أن هناك بعض الظواهر في بعض الفئات من شبابنا، من أبناء مجتمعنا، من أبناء وطننا، ظواهر سيئة، ظواهر مزعجة، نتألم منها ونعلم أنها تضر بمصلحة الشباب أنفسهم، وتضر بمصلحة المجتمع، وتضر بمصلحة الوطن. هذه الظواهر التي أخذت تنتشر وترتفع وتتصاعد وتيرتها، لكن الانزعاج وحده لا يكفي، الإدانة لا تكفي، الردع والعقوبة فقط لا يكفي، تحتاج هذه المشكلة إلى دراسة أعمق وتحتاج إلى معالجات أوسع، وتحتاج إلى تعاون من كل أطراف المجتمع، من مؤسسات الدولة، من علماء الدين، من رجال الأعمال، من العوائل والأسر، لأن هذا تحدي نقف جميعا أمامه. هؤلاء الشباب حينما نجد عندهم مثل هذه الظواهر، في الواقع يجب أن ندرك لأن هناك من سبقنا إليهم، لأن هناك من اختطفهم منا. إحنا كمجتمع عندنا قيم، عندنا أخلاق، عندنا أعراف، عندنا تقاليد، نريد أن يتربى أبناؤنا على أخلاقنا، على قيمنا، على تقاليدنا، ولكننا توانينا عن استيعاب هؤلاء الشباب وكسبهم إلى جنب هذه القيم والأخلاق، أو أن الآخرين كانوا أقدر منا، قدراتهم أكثر من قدراتنا، ولذلك أثروا على هذا القطاع من شبابنا. وسائل الإعلام، هذه الوسائل المفتوحة، الإعلام والاتصالات المعلوماتية، هذه تضخ إلى نفوس وعقول شبابنا من الأفكار ومن السلوكيات الشيء الكثير، وهي مؤثرة. القنوات الفضائية الآن أكثر من 500 قناة فضائية، يستطيع كل شاب وشاب في مجتمعنا أن ينفتح عليها وأن يرى ما فيها. ماذا تحمل هذه القنوات الفضائية؟ أغلبها تبشر بثقافة مخالفة لثقافة مجتمعنا، لقيم وسلوكيات مخالفة للقيم والسلوكيات التي نريد أن يتربى عليها أبناؤنا. إحنا في مجتمعنا في عندنا قيم، في عندنا حياء، في عندنا مراعاة للأحكام الدينية، في عندنا احترام للأعراف والتقاليد، في عندنا قيمة المصلحة العامة، التفكير في المصلحة العامة. هذه الفضائيات غالبا ما تروج لقيم مخالفة، إنها تحرض الشهوات والغرائز عند هؤلاء الشباب. مواقع إباحية ما شاء الله على الإنترنت، حينما يدخل عليها الإنسان يشوف فيها تحريض للشهوة، تعليم لوسائل إشباع الشهوة، صور عارية، صور مبتذلة، صور عجيبة غريبة. الكبار لا يمتلكون أنفسهم أمام هذه الإغراءات، فكيف بالشباب؟ آخر تقرير يقول عدد مواقع الإنترنت في العالم زادت الآن على 100 مليون موقع على الإنترنت، 100 مليون موقع على الإنترنت، وفيها طبعا في مواقع مفيدة ونافعة، فضائيات والإنترنت وهالوسائل ممكن الاستفادة منها في اتجاه الخير والاستفادة منها في اتجاه الشر، لكن أصحاب الشر أسرع وأقوى منا على الاستفادة من هذه المواقع ومن هذه الوسائل. طيب الشباب يشوفها الإعلام، يشوفها الطروحات، وأيضا يرون الأساليب التي تثير الإغراءات والشهوات في نفوسهم. من جانب ثاني، طرق إشباع الشهوة والغريزة، الطرق المشروعة مسكرة أو ضيقة، ما يقدر الشاب ينفذ منها، مسكرة أو ضيقة، ماذا تتوقع من هذا الشاب؟ ولهذا يجب أن ندرك أن شبابنا يعيشون معاناة كبيرة. وهذا يذكرنا بحديث مروي عن رسول الله نبينا محمد، أنه كان صلى الله عليه وآله يوما جالسا مع أصحابه، وإذا به يرفع نظره وكفيه إلى السماء داعيا، قال: اللهم لقني إخواني، يا رب لقني إخواني. الأصحاب الجالسون استغربوا من هذا الدعاء، لأن الإنسان إنما يدعو بالشيء غير المتوفر. قال يا رسول الله ولسنا إخوانك تطلب من الله تلتقي بإخوانك، ألسنا إخوانك؟ فقال إخواني قوم يأتون في آخر الزمان يكون أجر الواحد منهم مثل أجر 50 منكم. صحابة الرسول وحوله وفي آخر الزمان جناس يصير أجرهم أجر مثل أجر 50 واحد. قالوا يا رسول الله كيف ونحن قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وشهدنا بدرا وأحد ونزل فينا القرآن؟ قال لهم إنكم لو تحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهم. اللي كانوا يعيشوا في مكة واللي كانوا يعيشوا في يثرب في المدينة كانت أمامهم الفضائيات اللي قدام شبابنا الآن، كانت أمامهم مواقع الإنترنت، كانت أمامهم المغريات، كانت أمامهم. الله يساعد شبابنا، الله يساعد أبنائنا وبناتنا. يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، مو مسألة بسيطة. احنا لازم نفهم الظروف التي يعيشها ابناؤنا. بعدين هناك الان جهات دولية تتاجر بتشجيع هذه التوجهات الشهوانية عند الشباب. هذا موضوع المخدرات، انتشار المخدرات الان ثاني تجارة في العالم بعد تجارة السلاح من حيث الارباح هي تجارة المخدرات والتجارة في الأشياء الإباحية. ولذلك تشوف شباب العالم ونشوف أيضا تسلل إلى مجتمعاتنا تتسلل هذه المخدرات. مشكلة لأن نعيشها في مجتمعنا. قبل أيام تاريخ 5 محرم جريدة اليوم عندنا في المنطقة نقلت هذا الخبر أن حرس الحدود، خفر الحدود في المنطقة الشرقية استطاعت خلال السنة الماضية مصادرة 6 أطنان من الحشيش، 6 أطنان من الحشيش، هذا بس في الشرقية. وهذا اللي شافوه اكتشفوه، الله أعلم اللي ما اكتشف اشتاد. في تقرير دولي أنه مع أن الأمم المتحدة وبالتعاون مع مختلف الدول ترصد سنويا 120 مليار دولار لمكافحة المخدرات، لكن التقرير يقول اللي يكتشف ويمنع من المخدرات في العالم لا يزيد على النسبة من 10 إلى 30%. 70% يمشي ينتشر ويوصل. ولذلك أصبحنا نعيش هذه المشكلة. قرأت أيضا في تقرير أنه عندنا في المملكة في هذه السنة ارتفعت نسبة المدمنين على المخدرات إلى 5 أضعاف. ازدادت نسبة الإدمان على المخدرات. وطبعا هذه المخدرات شو تسوي بالشاب؟ شو تسوي في المجتمع؟ الشاب اللي يتورط في هذا البلاء بعد إذا لم تتداركه رحمة من الله، إذا لم يسعفه المجتمع في إنقاذه، خلاص بعد ما إله شغل في حياته، ما إله شغل في حياته، تتغير شخصيته أصلا، وضعه الصحي، وضعه النفسي، وضعه الاجتماعي، مستعد أن يعمل أي شيء من أجل أن يحصل على هذه الجرعات إذا أصبح مدمنا. ولذلك هي تعتبر من أخطر طرق الإصابة بالإيدز، والإيدز أيضا أصبح الآن، سابقا كان في تستر على الأرقام والكلام على الإيدز وضحايا الإيدز في المملكة، الآن بدأت تطلع بعض الإحصائيات المخيفة رسميا، 2360 إصابة بالإيدز. لكن تنقل بعض التقارير أن الإصابات بالإيدز عندنا في المملكة قد تزيد على 10,000 إصابة. ومن أخطر وسائلها هو المخدرات. هذا وضع خطير. بعدين بقية الظواهر الشاذة التي نراها، وقد تحدثنا في إحدى الليالي عن السرقات، عن الاعتداءات، عن حالات التسخير. شاب في عمر الورد قبل بس أيام يخبرني أحد الإخوة اللي شارك في تفسير شاب من الشباب مات رايح في التسخير بموتر سيكل ماله بالدباب وانقلب وكذا ومات. يخبرني هذا اللي قام بتغسيله يقول جسمه كان مقطع ما قدرنا حتى نغسله، قطع جسمه قطعة قطعة. شاب 22 سنة عمره وراح. وكم عندنا من حالات تعويق يصير معوق، وكم عندنا من مشاكل بالإضافة إلى الإزعاج اللي يصير. هذه من الظواهر السلبية اللي موجودة. لكن كما قلت هذا الانفتاح الثقافي، الانفتاح الإعلامي، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا ضعف الاهتمام العائلي. العائلة اهتمامها بأبنائها ببناتها ما عاد في المستوى المطلوب. الأب مشغول، الأم مشغولة، خاصة إذا كانت الأم موظفة الله يعينها ويساعدها. كيف تستطيع أن تجمع بين مهمات الوظيفة وبين مهمات المنزل وبين مهمات التربية؟ في بعض الأحيان الأم لازم تكون مخيرة بين مستقبل أبنائها وبناتها وبين وظيفتها. وأتذكر مكالمة مع إحدى الأمهات الموظفات كانت تحكي لي عن المشاكل اللي تعانيها مع أولادها وبناتها، وهي تقول المشكلة أنا منشغل عنهم. فكنت أقول لها وماذا يفيدك أن تحصلي على رواتب وعلى أموال لكن لا سمح الله إذا صار الولد مدمن مخدرات، إذا البنت راحت في طريق منحرف، أنت لو خيرت بين الأمرين ماذا تختارين؟ وكذلك الأمر بالنسبة للأب، لأن التربية في الأساس مسؤولية الأب أيضا. فضعف الاهتمام العائلي وهالثقافة الوافدة هالغزو الثقافي والإعلامي إضافة إلى المشاكل الحياتية التي يواجهها شبابنا وبناتنا في هذا العصر. بعضهم يواجه مشاكل في التعليم، بعضهم يواجه مشاكل في الحصول على وظيفة، بعضهم يواجه مشاكل في بناء حياته ومستقبله. شريحة كبيرة من شبابنا يعانوا من المشاكل الحياتية. هذه المشاكل الحياتية تحدث حالة من الإحباط في نفوس بعض الشباب، توجههم إلى الرغبة في الانتقام من المجتمع الذي لا يتيح لهم الوصول إلى تحقيق غاياتهم وإلى بناء شخصياتهم ومستقبلهم بسهولة ويسر. تصير حالة من الإحباط في نفوس الشباب. هذه الحالة هي التي تشكل أرضية للوصول إلى هذا المستوى من الانحرافات. طبعا كل نقطة من النقاط هي تحتاج إلى بحث، وأنا أعترف بأنه بعض المواضيع التي نطرحها لا نشبعها بالمستوى المطلوب، لكن ما نصنع بالوقت، والوقت محدود. ولكن الحمد لله نحن نراهن على وعي الناس، وعلى أن الحر تكفيه الإشارة، والأمور أصبحت واضحة أمام الجميع. طيب، إذن على ضوء هذا ينبغي أن ندرك حينما نرى بعض شبابنا يقومون بأعمال سيئة بأعمال إجرامية، علينا أن لا ننظر إليهم سريعا كمجرمين. علينا أن نعرف أن قسما كبيرا منهم صح في جماعة تتمرس على الإجرام، تحترف الإجرام، لكن الأكثرية من الشباب هم ضحايا، ضحايا الخلل الموجود عندنا في مجتمعنا، ضحايا المشاكل الحياتية التي يواجهونها، ضحايا انشغال عوائلهم عنهم، ضحايا تأثير هذا الإعلام وهذه الثقافة الوافدة التي لا تقابلها توعية وتوجيه بالمستوى المطلوب، فهم ضحايا. وعلينا أن ننظر إليهم على هذا الأساس، ما ننظر إليهم نظرة حقد ونظرة عداء وعداوة، وإنما نظرة شفقة. هؤلاء مرضى، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا في علاجهم، في إنقاذهم، في شفائهم. ورد أنه على عهد رسول الله نبينا محمد
اللهم صل وسلم على محمد
واحد أجرم شرب الخمر وثبت عليه وقيم عليه الحد، مرة ثانية وقيم عليه الحد، في المرة الثالثة وقيم عليه الحد، الأصحاب اللي جالسين انزعجوا ثلاث مرات فصاروا يلعنونه. الرسول صلى الله عليه وآله التفت إليهم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تصيروا عون للشيطان عليه، لا تلعنوه. قال يا رسول الله إذا ماذا نقول؟ ثلاث مرات يشرب خمر ويقام عليه الحد، نقول أطال الله عمره الشريف، نقول أدام الله ظله وسيده، شو نقول؟ قال ادعوا له بالهداية، قلوا هداه الله، قلوا أصلحه الله، هذا يحتاج لإنقاذ، يحتاج لهداية. في قصة طريفة تنقل عن مالك بن دينار، هذا العارف الزاهد اللي تنقل عنه كثير من القصص، هذا بيته كان بيت متواضع، ليلة من الليال قرب الفجر وهو مالك بن دينار مشغول في عبادته، سارق اجا تسلق البيت، ما شاف الا بيته الفقير مسكين، حطها بسارق شدي. سارق دخل البيت فتش يمين وشمال ما لقى شيء، فهم بالخروج، انتبه مالك بن دينار، التفت اليه، يا هذا انك لم تجد في بيتنا شيئا من متاع الدنيا، فهل لك في شيء من متاع الآخرة؟ سمع كلام جديد هذا، اولا جاي متسلق ويسرق بيته وهذا يكلم بهذه اللغة، ما قام لك خشبة، ما قام لك حجارة، ما صيح عليه ويدعو هل لك في شيء من متاع الآخرة؟ هذا وقف قال واي متاع؟ شنو يعني تتكلم عن ماذا؟ توجه الى بني، انت ما تدري جدك مات، ابوك مات، انت بعد راح تموت، اذا مست يعني رحت للآخرة. طيب انت الان تبوب حتى حياتك ترتبها في الدنيا، ما تبغى شيء علشان ترتب حياتك في الآخرة؟ وبسط سولف وياه، تكلم وياه، لا والله اثر على الولد. قال له قم وتوضأ وصلي لله ركعتين، توضأ وصلي ركعتين واخذ وياه المسجد. جماعة شافوا جايبوا واحد جديد وشكله غير شكيل، مو من المطاوعية اللي يشوفهم كل يوم في المسجد. يا مالك من هذا؟ قال ان هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه، لسرقناه. ينبغي النظر، طبعا قلت هناك حالات متمرسة في الإجرام هذا واحد، لكن في الأصل علينا أن ننظر إلى الشباب على هذا الأساس، ننظر نظرة شفقة، هؤلاء ضحايا وليسوا مجرمين في الغالب. ننتقل إلى المحور الثالث وهو المحور الأهم، ماذا نصنع لهؤلاء الشباب؟ المسؤولية تجاه الشباب وهي مسؤوليتنا جميعا. هناك عدة أمور، بعضها أمر عليها مرور سريع لأنها قد تبحث في وقت آخر. أولا اهتمام العوائل والأسر، العوائل ينبغي أن تهتم أكثر بأبنائها ببناتها، الآباء الأمهات عليهم أن يصرفوا وقت في الجلوس مع أبنائهم مع بناتهم، في الانفتاح على مشاكلهم، في التخاطب معهم. في كثير من الأحيان هناك جوع عاطفي عند الأولاد والبنات، ما في انفتاح عليهم، ما في تفهم لأوضاعهم، وهذه مشكلة كبيرة نحتاج إلى الانفتاح. في رواية تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لجلوس أحدكم، سمعوا هذه الرواية هذا الحديث، لجلوس أحدكم مع عياله ساعة أفضل من عبادة في مسجدي هذا، أفضل من أن تتعبد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعله واضحة أنت تتعبد هذا ثوابك لنفسك، لكن تجلس مع عيالك هذا إلى أثر في تربية أبنائك وعيالك، وهذا ثوابه وفضله أكبر. بعض العوائل لازم يتفهم وضع أبنائهم، لا يفرضوا على أبنائهم حتى الجزئيات البسيطة في الأخلاق وفي السلوك، علينا أن نكتفي بالأشياء الهامة والأساسية. هناك رواية تنقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. وهناك قضايا كثيرة في هذا الإطار لا وقت لبحثها، قضايا الزواج، لا يزال بعض الآباء يريدون أن يتحكموا في زواج أبنائهم وبناتهم، وهذا يسبب مشاكل وعقد. قضايا كثيرة تحصل يحتاج أن العائلة تكون أكثر مرونة في التعامل مع الأبناء والبنات، هذا من جانب. من جانب ثاني علينا أن نهتم بمعالجة مشاكل الشباب. هؤلاء الشباب عندهم مشاكل، نسهل لهم طريق التعليم. هذا اللي يطلع من الثانوية وما يحصل قبول في الجامعة، رفضه وعدم حصوله على قبول في الجامعة هذا يخلي نفسيته مهيئة، حتى لو هو معدل منخفض لكن يشعر بأن المجتمع ما أعطاه فرصة هو يبحث عنها، بالتالي تصبح نفسيته فيها نوع من الحقد، من الانتقام، من الإحباط. وبعدين هالمرحلة المهمة من العمر إذا ما عنده خيارات أخرى ممكن يعيش فراغ، ولذلك كثير ممن يقعون في الجرائم والمفاسد نسبة كبيرة منهم كما قرأت في بعض التقارير من هؤلاء الذين لا يجدون فرصتهم لمواصلة التعليم. طيب ينبغي أن نتفهم هذه المشكلة ونسعى لمعالجتها من قبل أجهزة الدولة. الآن الحمد لله صار اهتمام أكثر من الدولة في هذا المجال، توسعة القبول في الجامعات، فتح مجال للكليات والجامعات الأهلية، فتح أبواب للبعثات للخارج، هذه أبواب، وعلينا أن نشارك نتحمل المسؤولية. القضية ما ترتبط بالدولة فقط، وإنما الناس عليهم أن يدعموا الجامعات الكليات الأهلية، هذا موضوع مهم. توفير مساعدة للمبتعثين هذا موضوع مهم، وكذلك موضوع الوظيفة والعمل. طبعا في كل العالم الحصول على الوظائف لم يعد أمرا سهلا. قرأت تقرير عن بريطانيا أنه في بريطانيا الآن الحصول على فرصة عمل أمام الشباب البريطانيين يمر على تقديم 60 طلب، يعني الشاب يتقدم إلى 60 مكان حتى بعدين يحصل له فرصة عمل مناسبة له. في بلادنا مع هالمشاكل الموجودة بالنسبة إلى سعودة العمل في القطاع الخاص، بالنسبة إلى محدودية القطاع الحكومي، يعني لا يمكن أن كل المواطنين يصيروا موظفين في أجهزة الدولة، تضخم الجهاز الوظيفي أيضا ليس أمرا معقولا إذا زاد عن الحدود التي يحتاج إليها. وإحنا نشوف أن الناس من خارج البلد ملايين، 6 مليون، 8 مليون وافد يعملون في بلادنا من الخارج. هناك مشكلة، كيف تتوفر فرص العمل لهؤلاء الأبناء؟ وحينما تتاح لهم فرص العمل فإن كثيرا منهم يتجاوبون ويتغير سلوكهم. كنت أتحدث مع أحد مسؤولي التدريب والتأهيل في إحدى جمعياتنا في المنطقة، جمعية كاروت الخيرية، أخبرني قال: نحن استطعنا من خلال الجمعية أكثر من 3800 فرصة عمل أن نوفر للشباب من مختلف أنحاء المنطقة، وهذا أمر جيد. جمعية القطيف أيضا عندها دور، جمعية صفوة، أم الحمام، مختلف الجمعيات، وهذا دور جيد. بعض الشركات والمؤسسات الأهلية ينبغي الإشادة بهذا التوجه. قرأت تقريرا عن شركة عبد اللطيف جميل أنه في السنة الماضية 5540 فرصة عمل قدمها من خلال شركته وبرامج التدريب عنده للشباب والشابات السعوديات. مرحبا بمثل هذه المبادرات، هذا هو الذي يساعدنا على تجاوز المشكلة، وليس بأن نجلس وندردم ونتدمر ونصب جام غضبنا على الشباب، هذا اللي يساعد في استيعاب هالمشكلة. الأمر الآخر استيعاب هؤلاء الشباب، الانفتاح عليهم، واستيعابهم. الجهات الدينية ينبغي أن تستوعب هؤلاء الشباب، تروح إلى رجال الدين، إلى علماء الدين، غالبا عندهم نشاط في محيط محدود، وهذا نقد ذاتي، أنا أنتقد نفسي وأنتقد أبناء صنفي وأبناء نوعي. تدخل مجلس عالم الدين تشوف عنده مجموعة من المحيطين به، بعد سنة سنتين ثلاث سنوات تدخل مجلس تشوف، يمكن تشوف نفس المجموعة، ما في استيعاب لطاقات جديدة. بعض الأحيان إحنا المتدينين نتعارك على مجاميع من الشباب، جيبها الصوب ذاك يستقطب لها الصوب، هذا يجيبه يقلد هالمرجع، هذا يودي لذاك المرجع، هالمسجد هالمكان، نتصارع على نسبة محدودة جدا من الشباب، بينما 95% من الشباب وينهم؟ وحنا وين عنهم وينهم عنا؟ فلازم نقبل على هؤلاء الشباب، ولازم ما تنفرنا بعض مظاهرهم أو سلوكياتهم الأولية. ترى أكثر شبابنا نفوسهم طيبة لكن ما وجدوا فرص للاستيعاب. وأنا أنقل لكم بعض النماذج من الماضي والحاضر. من الماضي رواية في حياة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان عند أحد أصحابه المفضل بن عمر، كان في الكوفة، هذا موجود الرواية في رجال الكشي. المفضل بن عمر كان يستقطب الشباب اللي مظاهرهم وسلوكهم غير سليم غير صحيح، كما تقول الرواية كان يجالس قوما من الشطار وأصحاب الحمام وبعضهم ممن يمارس الشراب، بعضهم يشرب خمر، بعضهم مشغول بلعب الحمام، بعضهم، وهذا تلميذ الإمام الصادق تدخل مجلسه تشوف هالأشكالية. فبعض رجالات المجتمع استنكروا هذا الأمر، ما يناسب وياك انت هالأشكال يكونوا معاك، ما يتناسب معاك، فشكوه إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، نشوف هذا صاحبك ومن قاعد يجلس وفي مجلسه. لما جاءوا برسالته إلى الإمام كتب من فوره رسالة إلى المفضل ابن عمر وأعطاها بيدهم، تفضلوا هذه الرسالة سلموها له مباشرة، كانوا يعتقدوا أنها الرسالة توبيخ له. جاءوا بالرسالة إلى الكوفة ودخلوا على المفضل ابن عمر وأعطوه الرسالة، فتح الرسالة قرأها، وإذا الإمام يطلب من أشياء طلبات، أريد توفر لنا الحاجة الفلانية، الموضوع الفلاني، القضية الفلانية، توفر لنا أشياء. قرأ الرسالة أرضى عليهم، تفضلوا إمامكم الإمام جعفر الصادق يطلب هالأشياء. فالتفت بعضهم إلى بعض، الأشياء اللي يطلبها الإمام كبيرة وغالية، وش كيف نوفرها، كيف نحصلها، كيف تصير، مهنا نفكر، مهنا نشوف. تنزل استبقاهم عنده وبعث على دولات الشباب اللي يعتبروهم طايشين وهالجماعة يعني، استدعاهم تعالوا جاءوا بحضور ذلك الجماعة، التفت لهم قال وردتني رسالة من الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه يطلب أشياء، أقرأ عليكم هالرسالة. فقرأ الرسالة، الإمام يطلب الحاجة الفلانية، القضية الفلانية، كذا كذا. قالوا لنقرنك عينا. الآن بعد ساعة كل الأشياء اللي طلبها الإمام جعفر الصادق حاضرة عندك. التفت المفضل بن عمر لهم قال أرأيتم أليس هؤلاء أنفع منكم؟ أظننتم أن الله في حاجة إلى صومكم وصلاتكم فقط؟ بعض الناس مطاوعية يصلوا وصوموا، طبعا مو الكل، لا لا نسيء لا نعمم، لكن يستهينوا بطاقات الشباب لأن عندهم بعض المظاهر والممارسات، بينما ساعة الساعة هذول هم اللي ينفعوا المجتمع لو أحسن التعامل معهم. يخبرني مسؤول في مهرجان أو مسؤول مهرجان الزواج الجماعي في صفوة، يقول أول ما بدأنا المهرجان في السنة الأولى الثانية كانت مجموعة من الشباب من يصير مهرجان الزواج يجوا يأذوننا، يفحطوا ماطوراتهم، يطلقوا أعيرة مثلا من الألعاب، حتى مرة يقول سوي لنا ربكة داخل المهرجان.
نساعدوا الناس، اللي يقول نجيب الشرطة واللي يقول ما أدري شو نسوي لهم، اللي يقول هذا رجل كان حكيم جزاه الله خير، قال لا خلوهم علي، حاول يسأل عنهم، هذه تجربة قائمة وموجودة وصاحبها موجود في صفوة، سأل عنهم، تعرف على زعماءهم، اتصل بهم ودعاهم، دعاهم على غدا، كم واحد من هذول دعاهم على الغدا عندك في البيت، صار يسولف وياهم، طبنا المجتمع، انتوا اذا مزعجين من مهرجان الزواج الجماعي احنا على امركم نلغيه، يزعجكم يعني هذا المهرجان؟ قالوا لا بالعكس ما يزعجنا، زين وينفع. طيب اذا ليش هالاعمال اللي تسووها؟ ذولا بعضهم يبغى يثبت وجوده، يبغى يقول انا موجود. قال لهم تعالوا اذا بدل ما تسووا هالاعمال خارج مخيم الزواج، تعالوا انتوا ساعدونا، تعالوا انتوا تعاونوا معنا. هو يقول لي ما بغوها الا من الله، يقول لهم هالكلمه. وفعلا جابوا لمجموعة من الشباب معهم وانضموا الى المهرجان، وشوية شوية لما اختلطوا بالجماعة الصالحة المستقيمة المتدينة شوي شوي بدأوا يتأثرون، فاصبحوا هم الان من رواد الحالة الدينية. يقول في البداية حتى جماعتنا المتدينين استنكر، وش جايب لنا انت في المهرجان؟ جايب هالاشكال لنا؟ ما كان عندهم قدر أن يستوعبوا حضور هالعناصر الجديدة. الآن عندهم في مهرجان الزواج الجماعي في صفوة 850 شاب من الشباب، طبعا مو كلها 850 كانوا هكذا، أقول نسبة كبيرة استوعبت من الشباب، وعملوا في العام الماضي مهرجان زواج جماعي للنساء، عندهم 450 شابة فتاة تعمل معهم في المهرجان. ويخبرني مسؤول التدريب والتأهيل في جمعية تاروت الخيرية ويسمع عليه الشباب، هذا أمام فرص. الآن أمامهم مثلا شركة صينية تبحث عن 500 عامل موظف، يقول أنا أروح إلى الشوارع، أروح إلى تجمعات دول أصحاب المواصير، أوقف وياهم أتكلم وياهم، عندنا ليكم فرص. يقول بعضهم أقول له هذا الماسور اللي أنت تستعمله في التفحيط هذا مو كثير مناسب، تعال اشتغل يصير عندك فلوس تاخذ ماكو احسن تفحط به. فيقول استطاع عن هذا الطريق ان يقنع عدد كبير منهم، شاب ويعيش بقاله وتقول له تعال امامك فرصه عمل، قسم كبير يستجيبون. فاحنا علينا ان نفكر كيف نحل مشاكل هؤلاء الشباب، كيف نستوعبهم، نحتاج الى مؤسسات ولجان تستوعب هؤلاء الشباب. وهنا أريد أن أذكر بموضوع الأندية الرياضية، أيها الآباء أيها الإخوان، النادي الرياضي الآن يؤدي وظيفة كبيرة في المجتمع، لا تنظروا إلى النادي الرياضي على أنه فقط مكان لعب وتمضية وقت وما أعرف إيش، لا، أولا الرياضة هي غير مستنكرة في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله نبينا محمد كان يدعو ويقول علموا أولادكم السباحة والرماية، وفي نص قال وركوب الخيل، وأيضا في رواية أنه مر على جماعة من المسلمين في يثرب من قبيلة أسلم قبيلة عربية، ووجدهم يتبارون بالسهام يتناضلون بالسهام، فوقف يشجع فريقا منهم، ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الفريق الثاني وقفوا، قال يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كففتم؟ قال شلون احنا نتبارى وياهم انت تأيدهم تأيد ذاك الفريق؟ بعد ذا النبي يأيد ذاك الفريق احنا شنو؟ قال انا وأيدكم كلكم. الحين لو شيخ يأيد فريق رياضي وش يصير؟ يطلع من الدين والملة. والحديث يقول ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجري على السباق والمصارعة 7 واقي من الفضة. والفقهاء يذكرون ابن مغني ابن قدامة في المغني من فقهاء المذهب الحنبلي، ومراجعنا ايضا ومنهم المرجع السيد السيستاني حفظه الله في كتاب المسابقة يذكر انه اذا صارت مسابقة وعي المبلغ لمن يسبق، اما ان احد الطرفين يدفع هذا المبلغ او طرف متبرع او يدفع من بيت المال، من بيت المال يدفع يعني تمول عملية المسابقة والمصارعة. إذا المسألة الرياضية مو مسألة مستنكرة، الرياضة مو موضوع مستنكر خارج الدين. إضافة إلى أن النادي يمكن أن يكون مؤسسة متكاملة، نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، فيحتاج أن الصالحين أن الواعين يدخلون في هذه الأندية وفي الإدارات. الآن الحمد لله واعون وصالحون يدخلوا في الأندية، رجال الأعمال ينبغي أن يدعموا هذه الأندية، علماء الدين ينبغي أن يدعموا هذه الأندية، هذه من المصارف الحقوق الشرعية، دعم الأندية ضمن البرامج التي تساعد على احتواء الشباب وهدايتهم وتوجيههم. ومع الأسف محافظة القطيع في المركز مع الأسف ما عندنا نادي كمنشأة كمؤسسة يستوعب أبنائنا في هذه المحافظة في مركز المحافظة. الحمد لله في صفو عندنا نادي جيد من حيث الإنشاء والنشاط، وفي سيهات عندنا نادي جيد، وفي مناطق أخرى متفاوتة، لكن في المركز ما عندنا مبنى للنادي. وهذه مسؤولياتنا، نصيح الشباب سووا على الكورنيش، تعال شوف الشباب شي سووا وكذا، طيب هيا لهم فرص أخرى، هيا لهم مجالات للترفيه، مجالات للاستيعاب، علينا أن نتحرك لفتح هذه المجالات، فإننا سنجد شبابنا إن شاء الله تطلع معادنهم الطيبة، بين أولادنا، بين بناتنا. وأؤكد هنا على موضوع البنات، موضوع البنات وضعهم أصعب، شباب عندهم أندية، عندهم لجان، يطلعوا على الكورنيش، يتمشوا ومخدر حريتهم، لكن الله يساعد بناتنا، فتياتنا، ما أمام فتياتنا مجال لتفجير طاقاتهن ولقضاء أوقات فراغهن بالمستوى السليم والصحيح، يعني المجال المطلوب. توجد الآن بعض المحاولات، لكن البنات بحاجة في القطيف، نحن في حاجة إلى جمعية نسائية مثل ما موجود في الرياض، مثل ما موجود في جدة، مثل ما موجود في الدمام، في حاجة إلى مؤسسات لبناتنا، في حاجة إلى مجالات للترفيه للبنات. وإلا ماذا تتوقع من هذه الشابة التي تعاني من الفراغ وتعاني من الضغوط وتعاني في بعض الأحيان من الجوع العاطفي؟ ماذا تتوقع منها؟ بناتنا أمانة، بناتنا منطقة خطر كشبابنا إن لم نتوجه إليهن. إحنا شاطرين فقط نحصي الأخطاء ونتصيد الأخطاء ونشتر المشاكل، لكننا يجب أن نكون أكثر جدية في مواجهة المشاكل ووضع حلول ومعالجات لها. وأخيرا فإني أتوجه للشباب، أيها الشباب، أيتها الشابات، بلادكم فيها خير كثير ومجتمعكم يستحق منكم الاهتمام، أعماركم، حياتكم، مستقبلكم أغلى من أن تصرفوه في الاستجابة لدواعي الهوى والشهوة. حتى لو كان هناك تقصير في مجتمعكم، لكن أنتم يجب أن تفكروا في مصيركم، في مستقبلكم. حالات العدوان والمشاكل التي تحصل في المجتمع على من تقع؟ على أمك، على أختك، على زوجتك. نحن نريد منك أيها الشاب أن تكون ذلك الولد الغيور على مصالح وطنه ومستقبله. نريد أن نرفع رؤوسنا بشبابنا. بالفعل عندنا طاقات الآن في الوطن نفتخر بها، بكفاءتهم العلمية، بدورهم الاجتماعي، بتقدمهم. ونحن نريد من كل شاب من شبابنا أن يأخذ دوره في خدمة وطنه ومجتمعه. وحينما نجتمع في ليالي عاشوراء ونتحدث عن سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فعلينا أن نعلم بأن النسبة الكبرى من شهداء الطف من أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام كانوا من الشباب. أنصار الحسين أغلبهم كانوا من الشباب، وشبابنا وهم يحضرون هذه المجالس وهم يعيشون هذه الذكرى عليهم أن يجعلوا شباب كربلاء نصف أعينهم ليكونوا قدوات لهم. أصابت الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء إخفاء ثم انتبه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. التفت إليه ولده الشاب القدوة علي الأكبر. أبا قلت حقا ولكن خير أراك استرجع؟ قال نعم رأيت هاتفا سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير أمامهم. يعني هم مقبلون على الموت مقبلون على الشهادة. أيها الشاب اسمع ماذا قال علي الأكبر واجعله قدوة لك بدل أن تستثيرك الشهوات والأهواء والغرائز. علي الأكبر قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مصير العباد. فقال علي الأكبر إذن والله لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. حي الله الشباب حي الله. شبيه النبي علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشبهه خلقا وخلقا. ولذلك فإن من أعظم المصائب على أبي عبد الله الحسين يوم عاشوراء مصيبته بولده علي الأكبر. ورث الصفات الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بيب الحسين وفي مهابة أحمد فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك كانت محبة الحسين له شديدة وعظيمة. الروايات تقول ثلاث مرات أوشك الحسين أن يغمى عليه تجاه ولده علي الأكبر. ثلاث مواقف صعبة. اسمع هذه المواقف ونختم حديثنا. الموقف الأول حينما جاء علي الأكبر يطلب الأذن من أبيه الحسين للخروج للمعركة. أول هاشمي يخرج إلى المعركة علي الأكبر يطلب منه الرخصة. الرواية تقول لم يأذن له الحسين صريحا وإنما بالإشارة والتلميح. رفع بصره إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا اجعلهم طرائق قددا لا ترضى ولا عليهم أبدا. وسالت دموع الحسين على خديه. علي الأكبر هنا أحس بالإذن والرخصة من أبيه الحسين عليه السلام انصرف إلى المعركة قاتل القوم قتال الأبطال. ثم أصابه العطش ووجد فترة بعد أن برز إليه أشد الأبطال فتا وكان الحسين ينظر إليه وأمه كما تقول إحدى الروايات ليلى كانت تنظر في وجه أبي عبد الله الحسين فإذا رأته مستبشرا علمت أن علي الأكبر في خير. وإذا بها ترى وجه الحسين وقد تغير. أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال بلى برز إليه غلام أخشى برز إليه شجاع أخشى عليه منه. ما أصلى يا أبا عبد الله؟ قال ادخلي خيمتك ودع الله يرجعه سالما فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وأنتم تسمعون تفاصيل هذه القضية من الخطباء. رجع علي الأكبر إلى أبيه الحسين وهو يقول صيد الملوك ثعالب وأرانب فإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا هل من جائزة؟ أريد جائزة. ماذا تريد بني؟ تريد الدنيا؟ تريد ذهبا؟ تريد فضة؟ قال كلا أبا إن قلبي يتقطع من الضبع أريد شربة من الماء يشكو لخير أبي الظما وما اشتكى ظما الحشا إلا إلى الظام الصدي حتى انصاع يؤثره عليه بريحه. بني ضع لسانك على لساني. يقول وضعت لساني على لسان ابي فوجدته كالخشبة اليابسة. يعني ترى انا اشد منك عطشا يا بني، ترى لو كان عندي شيئا من الريق لآثرتك به. فبكى علي الاكبر ثم انقلب الى المعركة. الرواية تقول حينما ودع الحسين ولده علي الاكبر اعتنقه وخر معه على الارض. زينب رأت هذا المنظر صاحت باخيها الحسين: اخي حسين. سمع الحسين كلام زينب قام عن ولده علي الاكبر. الرواية تقول ودعه علي الاكبر راح للمعركة والحسين طالع ابنه وهو يخطو ونظر اليه نظر آيس منه، بعد خلاص ما يشوف هذا الولد. المرة الثالثة حينما وصلت للحسين صوت علي الاكبر ادتاح عليك من السلام. جاء اليه الامام الحسين. علي الاكبر حينما اصيب انحنى على قربوس فرسه حتى ينقله الى الخيمة، ولكن الفرس نقله الى وسط معسكر الاعداء فالتفوا حوله من كل جهة وجانب حتى قطعوه خردا وردا. فلما بلغت روحه التراب صاح ادركني يا ابا عبد الله. اقبل اليه الامام الحسين وقال قولته التي تعبر عما في قلب صاح ولدي على الدنيا، على الدنيا بعدك العفا يا بني، يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب. إنا لله وإنا إليه راجعون.